عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، فكنا نقضي وجوهنا بالورق من الكلف. الورق نبات نبت من اليمن أصفر بالدهن والصبغ له. الكلف حبيبات صغيرة تظهر في وجهي من عدم نظافته، أو لعلها أثر بدني فسيولوجي يظهر نتيجة تفاعل الجسم من أثر طول الدم النازل منه حتى تغطي ذلك الحبيبات الصغيرة التي تظهر، نوع من النمج أو نوع من حبيبات صغيرة تذهب بعد ذلك. فكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف، وده من عدم النظافة يعني. رواه الترمذي وأبو داود. وعنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. فده نص أن صلاة النفاس كصلاة الحج لا تقضى. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي. وهذا دليل على تحريم قراءة الحائض القرآن، ولكن اختلف فيه العلماء، فذكر الإمام مالك أنها إن خافت أن تنسى وردها أو تنسى القرآن أو يمنعها ذلك من القراءة بشرط يصعب عليها ذلك الأمر، فيجوز لها أن تقرأ. الإمام مالك المعلمة والمحفظة والتي تراجع يجوز لها أن تقرأ، وعند السادة الشافعية تقرأ إن لم تقصد القرآنية فقط، قصدت الورد، ولو قرأت القرآن كله بنية الورد ها أو التعبد لله تعالى جاز أن تقرأ القرآن كله وهي حائض أو نفساء، أو تقرأ آيات الحفظ، أو تقرأ ما قبل النوم، أو تقرأ السور التي تقرأ في الأوقات زي سورة الكهف يوم الجمعة وهي حائض أو نفساء، كل ذلك جائز لأن هذا من الورد ولم تقصد الكلام القديم. أما إذا قصدت بمعنى قصدت الكلام القديم بالإشارة كأنها وجدت خلافا فقهيا فأرادت أن تستدل بآية تقطع بها الخلاف فهذا الاستدلال حرام، لأنها قصدت الكلام القديم الذي يقطع به الخلاف خلاص، أو قصدت بقدها القرآنية وده نادر، إلا الفقيهة المرأة الفقيهة هي التي تدري هذه المعاني، لكن هي المرأة تقرأ عموما في وقت حاجها أو نفاسها ما شاءت من القرآن بنية التعبد لله تعالى والتقرب والحفظ والمراجعة وما إلى ذلك. نعم. في فرق بين القراءة ومس المصحف، مس المصحف بمسألة ثانية. نعم. تقرأ بمعنى أن هذا كلام الله تعالى القديم القائم بذاته المعجز المتعبد بتلاوته، هي تقصد التعبد بس، إن هي بتاخد ثواب أو أطلقت إن هي كده خلاص ماشي. فمعنيين بس هما المحرمين، الاستدلال وقصد الكلام القديم القائم بذات الله تعالى بس، لكن أي معنى ثاني أو أطلقت بمما كان شيء فهو حلال عند الشافعي. هتلاقي في كتب الشافعي حاجة عجيبة جدا، وإذا أطلقت جاز القراءة. ليه؟ قال لأنه نسى الصارف. ما الصارف؟ حد يعرف الصارف؟ ها؟ الصرف الذي جعل قراءة القرآن بالحائض جائزا. الصرف وجود الحيض الذي هي تعلم أنها تمتنع عن قصد القرآنية به وأنه حرام عليه، فده الصرف الذي صرف القراءة إلى عدم القرآنية وجعلها جائزة فيتنوي الجواز خلاص. ايوه نعم. عند الشافعي لكن عند الامام مالك لا. الامام مالك لا، الجنب لانه يستطيع ان يزيل جنابته لان يغتسل، لكن الحائض يجوز لانها معها عذرها وشيء مكتوب عليها لا تستطيع ان ترفعه ويطول مدته، فيدخل في ذلك الامام مالك. لكن الشافعي ايضا الجنب والحائض يقرأن اورادهن يقرأ اورادهن. يعني واحد جنب استيقظ يقرأ خواتيم آل عمران قبل ما ينام عايز يتحفظ يقرأ آية الكرسي والمعوذات وهو جنب،
ما قرأهمش قبل أن تسيبوا الجنابة، خلاص يقرأهم قبل أن ينام سنة جاي الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجهوا هذه البيوت من هذه البيوت من المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود، بل إن الأئمة الأربعة على ذلك على خلاف في الكيفية. يقول الشارح: هذا سنده ضعيف إلا ولكن تؤيده الآية، وعليه أهل العلم والله أعلم. أي نعم، الأئمة الأربعة على ذلك. لا يمنع من الاستدلال، لأن في حاجة اسمها القرائن التي ترقي الحديث للاحتجاج به. ذكر الإمام الشافعي منها خمس، قال: وثق الآية القرآنية، وده موافقة، موافق الآية القرآنية، كنت أو عبري سبيلي فلم تجدوا ماء فتيمموا فعلا طيبا، وثق الآية، خلاص. فده المعنى هنا أن وثق آية قرآنية، فهو ضعيف لكن اقترن أصبح في قرائن مرقية لي تقوي، وهو الآية القرآنية، أو واثق ضعيف مثله. فكذا قال الإمام الشافعي في المرسل، ذكر في المرسل أن المرسل ضعيف علمي، إلا أن يأتي بطريق مرسلة أخرى غير الطريق الأول، أو يأتي بطريق صحيحة، أو يوافق فتوى بعض العلماء، أو يوافق فتوى علماء كثير من العلماء. فموافقة فتوى العلماء يقوي الحديث ويرقيه إلى الاحتجاج به أيضا. هذا خلاف آخر بقى، هنسميه حسن لغيره أم هنسميه ضعيف يعمل به؟ اختلاف لفظي في الحسن هعمل به واحتج لي. ده خلي بالك يحرم هنا، يحرم دخول الحائط بالمسجد، ده عند الأئمة الأربعة. خلاص، قال ابن حزم بجواز، ابن حزم قال بالجواز، لكن الأئمة الأربعة على حرمة دخول الحائط بالمسجد باعتبار القبلة الفاطمية جوه المكان المسجد عند الإمام مالك، له حكم المسجدية المطلقة بخلاف الأروقة والصحن المسجد وسقفه وما إلى ذلك، إذا كان له مكان آخر يصل إليه فالحائط تدخله حتى. لكن المساجد القديمة اللي هي تقام فيها الصلوات زي القبلة الفاطمية وما إلى ذلك، دي لها حكم المسجدية المحضة، فلا يجوز للحائض أن تدخل فيها يعني. لكن ده عند الأئمة الأربعة، خلاص، ورغم أن الحديث ضعيف. جايز يكون في بحث آخر أنا ما لا أدري، لكن هذا كلام الشيخ منصور، لعل الحديث في من حسنه أو صححه، لكن بقول لك أن في قرائن أخرى، وهو موافقته أولا للآية الكريمة وموافقته للأئمة الأربعة في الفتوى. ماشي. الفصل الثالث في أحكام المستحاضة ترجع لعادتها. الفصل الثالث في أحكام المستحاضة ترجع لعادتها أو تؤمل القوية حيضا، تجعل القوية حيض والضعيف استحاض. الاستحاضة هو دم خارج من أدنى الرحم على سبيل العلة من غير ولادة، لأن الدم الخارج من أقصى الرحم دحيل، وعلى سبيل الجلالة أي الطبيعة البشرية والصحة ده اللي هو الحيض أيضا، فيبقى ده دم علة وليس دم جلالة للصحابة، ويخرج من أدنى الرحم ليس من أقصى الرحم، لأن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم، ودم الصحابة من عرق يقال له العادل أو العادن أو العادل، وهذا العرق إنما هو عرق كما ورد عن ذكر الحديث. والاستحاضة تعرف بأنها يعبر الدم وقت الإمكان، أي وقت إمكان الحيض، وقت إمكان الحيض 15 يوم، لا يزيد الحيض بإطلاق عند الإجماع عن 15 يوم، بل بعضهم زي السادة الأحناف قال 10 أيام أقصى، خلاص. وإذا الإجماع على أنه لا يزيد عن 15 يوم، فإذا وجد دم في غير وقت الإمكان اعتبرناه استحاضة على طول. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ يعني أنا ينزل علي الدم في غير وقت الحيض، أي وقت الإمكان عند السادة الشافعية جمعا للأحاديث كلها، لأن لو انقطع الدم وتغير لونه ثم عاد في وقت الإمكان هعتبره حيض. بعضهم يقول لا، يقول إذا انقطع خلاص يبقى تعتبر طهرة، وما أتى ذلك اعتبر بعادتها الأصلية. طب يمكن عادتها كده أصلا، ما هي العادة تثبت بمرة، خلاص، والعادة المتغيرة تثبت مرتين، فلو حصل عندها بعد مرتين كده عرفنا انها هذا كله حيث طالما انه لم يعبر وقت الامكان هو 15 يوم. فقال لا، ان ذلك عرق وليس بالحيضة، ولكن دع الصلاة قبل الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه الخمسة. وزاد الترمذي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ولأبي داود لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت صحيبهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها أي ذلك العرق، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك أي انقضت الأيام الحيض اللي هي عادتها فلتغتسل، ثم لتستفتر أي تضع قطنة أو كرسف أو قماش أو ما إلى ذلك في ذلك المكان، أي تتحفظ بثوب بعد وضع شيء في الفرج يمنع ظهور الدم، وهذا التحفظ واجب لابد منه، وهذا ظاهر في المعتادة أي التي سبق لها حيض وطهر. طيب يبقى هنا هيقول فالاغتسل ثم تستفتر بثوب ثم تصلي، اي تربط الثوب بشده على هذا المكان مع وضع قطن او حشو المكان بالقطن حتى لا يخرج الدم، حتى تصح صلاتك، وحتى لا تنجس المكان، وحتى لا يسيل الدم على بدنه. طيب الحديث فيه احكام كثيره، انها تتوضا لكل صلاه ولا تغتسل، وتغتسل مره واحده، ولكن هذا في مسألة واحدة عند الشافعية. فعند الشافعية التمييز بالألوان أي أولا بالألوان في وقت الإمكان وبترتيب الألوان خلاص، وأعتبر آخر لون هو الاستحاضة فقط، بمعنى لو نزل عليها 5 أيام أسود ثم أحمر 5 أيام فأصبحوا 10، ثم أصفر 3 أيام يبقى 13، ثم أصفر 3 أيام، فآخر لون بس اللي عبر 15 هو الاستحاضة، وال 13 الاولين اللي هو الاسود والاحمر والاصفر كلهم حيض خلاص، اخر لون عبر فقط هو الذي يعتبر فيه الاستحاضة ماشي. اما المسألة دي يبقى ايه، وايضا يبقى التمييز بالالوان وبالصفات بتاعة الالوان، كون اللون شديد ثم خف، أصفر شديد وبعدين أصفر خفيف، لا برضو ده وده الخفيف ضعيف والشديد قوي، فعند وصوله لحد الضعفي بالسترة بتاعته ينصر أو نصح أصفر ضعيف ويعبر 15 يوما، إذا اعتبر الأصفر الضعيف هو الحل، والأصفر القوي قصدي الأصفر الضعيف هعتبره استحاضة، والأصفر القوي هعتبره حل ماشي، طالما إن هو ما عبرش 15 يوما. واضحة؟ طيب من 15، وبعد كده لو اللون واحد ده حكم، ولو الالوان مختلفه من قوي لضعيف لاضعف 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 يبقى هعتبر الالوان، وايضا الصفات لو صفه قويه وصفه ضعيفه هعتبر الصفات بتتغير خلاص، يعني ذو رائحه وبعدين غير بيغير الرائحه، يبقى ذو رائحه قوي واللي بغير رائحه ضعيف، بيخرج بالم او بغير الم، يبقى اللي بيخرج بالم قوي وكان نفس اللون، وضعيف اذا كان من غير الم، وهكذا. كثيف يعني قوامه كثيف وبعدين قوامه خفيف، يبقى ده قوي وده ضعيف وهكذا، يستمر بالتبديح بالالوان او بالصفات. فاذا كان بقى لون واحد وصفه واحده مضطربه، لونه احمر ولا وقوه واحده حتى عبر 15 يوما، هذه مساله الكتاب، هترد لعادتها، طالما انا عايش اول عاده مثلا يوم 3 في الشهر وعادتها كانت 5 ايام وبعدين جت دم واستمر على لون واحد بصفة واحدة مستمر أحمر بنفس القوة وبنفس الرائحة وما إلى ذلك، فهذا يسمى استحاضة، ودي من أوصاف المتحيرة. لكن لو علمت بداية الحيض ووقته وقد ميزته قدرا ووقتا، أي بدايته والقدر بتاعه 5 أيام خلاص، هترد لهذه العادة التي ثبتت عندها، لأن يوم 3 في الشهر تاخد اول 5 ايام وتعتبر حيض، في اليوم الثامن تغتسل كعادتها، ليه؟ لاستيراد الدم وعدم تمييز للميه.
لكن التمييز مقدم على العادة عند السادة الشافعية، خلاص سيقدم التمييز على العادة طبعا ان في تمييز بالالوان او بالقوة في استطاعة، اما اذا فقد التمييز فترد الى عادتها يا ريحة. فالمسألة بتاعت الحديث هذا هذه اللي هي فقدت التمييز، فقدت التمييز فقدت التمييز فترد الى عادتها. لا انا بستمع مش هيبان لي اذا كانت حائض ولا مستحاضة الا بعد ما يمر 15 يوم، فعليها ما يكون في تغير انها تراقب الالوان وتراقب القوة والضعف. خلال 15 يوم نفترض ان هي عادتها كده خلاص هتنفع نفس العادة، احسد بتغير منها بعد انقطاع الدم نزل الدم تاني، هتبتدي تراقب بقى الدم الجديد ده لونه ايه قوته ايه، وتبتدي تتابع لان ممكن باي لحظه ينقطع فترجع يبقى في شغل تاني وتغتسل وتصلي خلال 15 يوم ويبقى كله حيض طالما في وقت الامكان. فاذا عبر 15 يوما مع مراعاه الاختلاف في الالوان او الصفات هنرد الى الاختلاف في الالوان والصفات، خلاص ترد الى ايه التمييز، التمييز للالوان والصفات. فاذا هو اضطرد يبقى مش هترد، هترد بقى لعادتها الاصليه، اذا كان لون واحد بصفه واحده هترد لعادتها الاصليه اللي هي الخمسه ايام. سؤالك واضح ولا لسه؟
انا مش واضح، حاسس بتغير يعني انا خلال 15 يوم دول في تغير ولا مفيش تغير ولا هتمر حائط لحد ما يعدي 15 يوم
بالظبط؟
بعد ما يعدي 15 يوم
15 يوم 15 يوم باللحظه يعني ايه؟ حضرت الساعه 8 ظهرا بعد 15 يوم الساعة 8 ظهرا في دم يبقى دي مستحاضة، يبقى آخر لون لو كانت الألوان مختلفة هعتبره هو ده الاستحاضة فقط. الألوان
مختلفة بعد
15 لا، بس 15 يوم فقط. آخر لون في ال 15 هو اللي بعتبره استحاضة. يعني زي ما اديتك المثال أسود 5 وبعدين أحمر 5 وبعدين 3 أصفر وبعدين أصفر بقى 13. الأصفر جاب ظهر الأصفر بعد ال 13. واستمر لغايه ما وصلت لل 15 وعبر ال 15 يوم بالدقيقه، اصبحت عرفنا ان اخر لون ده اللي هو الاصفر استحاضه، يبقى عليها قضاء يومين فقط وانها اصبحت مستحاضه وتتوضا وتصلي وتتوضا لكل صلاه. في قول انها تغتسل لكل صلاه عند الشافعي، لكن تتوضا لكل صلاه كما ورد في الحديث اخف يعني. ها؟
انا ميت دلوقتي، ايه اللي يخليني اشوف الالوان؟
لا
المفروض
يعدي 15 يوم. ما انا عرفت انها مستحاضه يبقى في وقت معين كانت هي مستحاضه فيه ما كانش حائض. ما هو الوقت؟ الوقت ده ما حصلش فيه اختلاف اللي هو ايه اللون الاصفر ده. اللون الاصفر عبر 15 وفضل ما فيش اختلاف. خلاص؟ لو اللون الاصفر جه يوم قوي ويوم ضعيف يبقى اعتبر ده 14 اضمه لل 13، اليوم الرابع 10 هضمه لل 13 في انزام الحيضه. والضعيف اللي امتد وعبر 15 اخر لون هو بس اللي بعتبره عبر 15 يوم هو ده اللي بعتبره استحاضة. اظن الحيض بعد كده. طيب نقرا الحديث مره اخرى، وقلنا دي حاله خاصه وهو اذا اطبق الدم واطبق الدم وكان على هيئه واحده وصفه واحده، يبقى دي المساله اللي هي ايه مذكوره في الحديث. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيب، وهذا الأصل هذا حديث أصل في المستحاضة، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أي ده الدم بيستمر أشهر مستمر ما بينقطعش مطلقا، أفأدع الصلاة يعني ما تصليش خالص كل ما في دم؟ فقال لا، إن ذلك عرق، قلنا اسمه العادل أو العادل أو العادل خلاص، وليس بحيضة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. أو الرواية باعتبار إيه؟ إطباق الدم على صفة ودم واحد. وفي رواية إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه الخمسة. وزاد الترمذي وتوضأي بكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، لما تجيلك الحيضة الثانية في وقتها وبقدرها إيه تمتنع عن الصلاة. ولأبي داود لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، أي يصيبها ذلك العرق الذي ينزف منه الدم، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر وأن تحشو الفرد بقطنة ثم تشد الفرد بثوب ثم لتصلي. عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت يا رسول الله إني أستحاض، فقال لها إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر أي لون الآخر من الدماء فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا الحديث يرجح مدى الشافعي أن الترجيع بالألوان والصفات، فإذا كان اللون الآخر أي غير اللون الذي لا يعتبر حيضا أي في غير وقت الإمكان. قال تتحيض غالب الحيض أو تجمع الصلاتين بعد الغسل. عن حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم. قال أنعت لك الكرسفة فإنه يذهب الدم. أنعت أي أطف لك الكرسفة فإنه يذهب الدم أي يمنعه. أي أطف لك القطن فضعيه في الفرج بعد بله بالزيت فإنه يوقف الدم ويشفي، يعني يعتبر شيء يلحم الجرح فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا أي أصبه صبا لكثرته، ولذلك قالوا الحج هو العج والسج، أي العج رفع الصوت بالدعاء والتلبية، والسج أي إراقة الدماء. أسج سجا أي أصب الدم صبا يخرج مني كمية كبيرة. في الحديث الحج هو العج والسج، العج أن يلجأ إلى الله، عج فلان إلى الله أي لجأ إليه وجأر إليه ورفع صوته في الدعاء، وله جؤار أي دعاء ورفع صوت، خلاص. والسج هو إراقة الدماء. فقالت وأكثر من ذلك إنما أسج السج أي أنزف نزيفا أو أصبه صبا. فقال سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هذه رفضة من ركدات الشيطان، فتحضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى، في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، أي من النقاء، أي استنقأت من النقاء، أي ذهبت، أي جعلت استنقأتي، أي بلغت في النظافة والنقاء، فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة مقابل 6 أو 7، يعتبر الشهر الحيض 30 يوم، فثلاث وعشرين إذا كان الحيض 7 أيام، وأربعة وعشرين إذا كان الحيض 6 أيام. فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، أي في الوقت ده وقت الإمكان. وكذلك تفعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتأخرين المغرب والعشاء وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إذا قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه. رواه أصحاب السنن إنها تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت بغسل واحد، ودي في المتحيرة ماشي، أو في من عرفت وقت نزول الدم.
اخر حديث الى اخر باب، يعني في حديثين بس. المستحاضة تعتكف واغشاها زوجها. عن عائشة قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من ازواجه، فكانت ترى السفرة والحمرة، وربما وضعنا الصف تحتها وهي تصلي. دي السيدة حملة بنت زعم، لا مش حملة، دي السيدة زينب بنت زعم. فكانت ترى السفرة والحمرة تحتها، وربما وضعنا الصف تحتها. صف إناء كبير واسع، ارتفاعه قليل لكن كبير واسع، طش يعني، ما يسمى عندنا الطش أو طش. فصف وصف وطش بمعنى واحد. وربما وضعنا الصف تحتها وهي تصلي، رواه أبو داود والبخاري والنسائي. عن عكرمة عن بعض أزواجه وهي سودة بنت جمعة، وقيل أم حبيبة أي رملة بنت أبي سفيان، وقيل أم سلمة. طيب. وعن عكرمة قال: كانت أم حبيبة في الصحابة، فكان زوجها يغشاها. وعنه أن حمنة بنت جحش كانت في الصحابة وكان زوجها يجامعها، رواهما أبو داود. أي باعتبار وقت تيقن الطهر، خلاص، أو الوقت الذي يظن أنه طهرا في أول مرة، خلاص. فإذا ثبتت العادة أنه يرجع إليها الدم وينقطع قبل 15 يوما، علمنا أنها كل الوقت ضحيض فلا يقربها في المرة الثانية. وضع حاجة كنت أنا مش فاهم المسألة، يعني بمعنى إيه؟ واحدة نزل عليها الدم 4 أيام وبعدين انقطع وطهرت وبعدين نزل عليها دم تاني عند السادة الشافعية، إحنا كله شافعي هنا، عند السادة الشافعية الدم العائد ده هتمتنع عن الصلاة ولا يقربها زوجها، خلاص. فإذا عبر الدم ده 15 يوم يبقى أدي أول مرة ثبتت العادة، بس دي عادة متغيرة يبقى عايزين مرتين. فإذا حصل الشهر التالي جاء 4 أيام وبعدين انقطع وبعدين جاء الدم تاني وعبر 15، علمنا أنها المرة الثانية دي مستحاضة والعادة المتغيرة تثبت بمرتين. فيجي بعد ثالث في المرة في الشهر الثالث زوجها بعد 4 أيام يقربها، لأن هذا الوقت عرفنا أنها مستحاضة وثبتت عادة متغيرة بمرتين، وعلمنا أنها مستحاضة بعد ذلك، وهي أيضا تغتسل وتصلي وتصوم في الوقت اللي بعد 4 أيام، لأن ثبتت عادة متغيرة فتثبت بمرتين. الباب الثامن في التيمم، وفيه فصول 3 وخاتمة. الفصل الأول في أصله، والله تعالى أعلى وأعلم.